بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من وراء حجاب. اليوم بإذن الله تعالى سنجيب على تساؤل سألته إحدى المتصلات وإحدى المتابعات للبرنامج، وهو يعني لماذا فقد الحب حرارته وفقد الود مكانه. هي تقول أنها حينما تزوجت كانت متعلقة تعلقا شديدا بزوجها، وكان زوجها متعلقا بها جدا، لكن سرعان ما فقدت هذه الحرارة، حرارة الحب، وبدأ يعني الشعور بالملالة، ويعني طالب كل فرد منا أن يتباعد عن صاحبه. فما السبب في هذا؟ لا شك أن الحياة الحتمية لإيجاد الحب هو لابد أن يكون هناك تفاهم بين الطرفين. إيه الأسباب التي تؤدي إلى يعني بعد هذا التفاهم وفقد للحب حرارته ومودته؟ إيه الأسباب؟ هناك أسباب كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم لطالما مارس أجمل حياة زوجية على الإطلاق على ظهر الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما كان يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم. وما شكت منه زوجة من زوجاته قط، بل كنا جميعا يترصدنا وينتظرنا اللحظة التي يعني يتواجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها في البيت، بل هو صلى الله عليه وسلم كان ينتظر هذه اللحظات حتى يشعرهن بأهميتهن وأن يقمن بكل ما يجب عليهن لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مثالا للزوج المحب الودود، وللزوج الذي تأنس به زوجته، والذي تمتلئ بسببه البيوت فرحة ونورة ونورا وسعادة. كيف لا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف لا وهو نعم الأزواج صلى الله عليه وسلم. والغريب أنه صلى الله عليه وسلم يعني كان له العديد من الزوجات، 9 زوجات، مات عن 9 من الزوجات، تزوج البكر منهن، وتزوج الثيب، تزوج من لها أولاد ومن أنجب منها الأولاد، ولم تشتكي واحدة منهن من سوء عشرة أو سوء معاملة. وحاشاه صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال الله تعالى في شأنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. ومن هنا استمد الود والحب. فكل زوج وكل زوجة إذا أراد يعني أن يستمر الحب في البيت، وأن يستمر الود، وألا يفقد الحب حرارته، يجب أن نستمد حسن العشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسن عشرة زوجاته له رضي الله تعالى عنهن، وصلى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. ما هي الأسباب بقى التي تؤدي إلى فقد حرارة الحب؟ أول سبب من الأسباب الأنانية وحب التملك. الأنانية وحب التملك هذه صفة يعني ذميمة جدا، والله تبارك وتعالى وصف أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بضد هذه الصفة، قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه هي الصفة التي يجب أن يتصف بها المسلم بصفة عامة، والزوجين بصفة خاصة: الإيثار، حب الإيثار. بمعنى إذا أراد الزوج الراحة هبيه وقت الراحة، وإذا أراد الأنس اعطيه الأنس، وإذا أراد المسامرة سامريه، وإذا أراد الهدوء والسكوت فلتهدئي ولتسكتي. هكذا يكون يعني الإيثار، إيثار راحة الزوج على راحة النفس. المرأة دائما تبذل أقصى ما في وسعها من أجل أن تريح زوجها، فهي تتمنى الرضا حتى يعني تسعد. فيقول لك يتمنى رضا يرضى، يتمنى دائما ان الزوجة الصالحة تتمنى رضا زوجها، حتى وان كان رضا الزوج ده يعني يأتي بمشقة وتعب يصيبها هي. فهي أبدا لا تنتظر طلبه للطعام، ولا طلبه للشراب، ولا طلبه لتغيير الهيئة ولا شيء، إنما هي دائما تقرأ أفكاره وتنظر إلى حركات عينيه فضلا عن حركات جسده لتعرف ماذا يريد. والمرأة الحصيفة دائما تدرس زوجها، لازم يبقى في دراسة، دراسة متأنية لهذا الزوج، ماذا يحب وماذا يكره، ماذا يحب في الوقت الفلاني وماذا يكره في الوقت العلاني، ماذا يعني يريد الآن وماذا يريد بعد الآن، ماذا يريد عند نومه وعند يقظته، ماذا يريد عند خروجه وعند دخوله، ماذا يريد في طعامه وشرابه، في ملبسه وحاجاته، وهكذا. المرأة الحصيفة العاقلة دائما تبحث عما يرضي الزوج فتفعله، وهذا بلا شك يشعل حرارة الحب في قلب الرجل وتمسكه بها. أما الأنانية وحب التملك فإن المرأة دائما يعني تؤثر راحة نفسها على راحة زوجها. مثلا يقول لي أنا عايز أكل، أكتر أكل عندك في التلاجة، عايز أشرب يعني هو أنت مش قادر تقوم تجيب كوباية المية وتيجي؟ لو سمحتي مثلا غيري مثلا هيئتك دهيت، والله أنا تعبانة طول النهار ومش مليش مزاج يعني أغتسل ولا أغير ملابسي ولا هاتي كذا، طب شوية كده اعملي كذا، معلش طب شوية كده، وهكذا. كل طلباته غالبا يعني بترد بطريقة ربما من بعض النساء بطريقة مهذبة وربما بطريقة غير مهذبة، هذا بلا شك يقطع نياط الحب ويجعل الرجل يعني يمل هذه المرأة ويتمنى أن يسير الوقت معها سريعا حتى ينطلق إلى عمله، حتى يخرج من بيته، حتى والآن بنجد يعني المقاهي مكتظة بالمتزوجين بالرجال لساعات متأخرة من الليل. فين بيتك؟ فين زوجتك؟ فين أولادك؟ ليه ما تجلس معهم؟ يقول لك أنا بتبسط من القعدة مع أصحابي أكتر مع زوجتي. ليه؟ لأنه طول ما قاعد مع زوجته فيه نوع من الملالة بتحدث له. أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى فقد الحب حرارته النكد الدائم وفتح الجروح القديمة باستمرار، طول ما هي قاعدة أو طول ما هو موجود في البيت بتدور على النكد بإبرة زي ما بيقولوا، بتحاول بقدر المستطاع أن هي تفتح مواضيع قديمة وجديدة، والمهم تنكد عليه وتحسسه أن هي صاحبة الكلمة وصاحبة الأمر والنهي، وأنه هو بنكد عليها وتعبها وهي تعبانة جدا من ساعة ما تزوجته، وتفتح في الجروح القديمة بقى، يمكن كمان تفكروا بأيام الخطبة وأيام كتب الكتاب وأيام الدخلة، وتفكروا باللي عمله أبوه معاها واللي عملته أمه معاها واللي عمله أصحابه معاها واللي عمله معاها ساعة ما خرجها الخروج إياها، وهكذا بقى تقعد تفتح في الجروح القديمة. وكثير من النساء يفعلن هذا، وهذا من أخطر ما يمكن، من أخطر ما يمكن إن المرأة تفتح الجروح القديمة وتحاول دائما أن تنكد على زوجها. يعني النكد ده صنيعة الشيطان، صنيعة الشيطان، كما قال الله تبارك وتعالى ليحزن الذين آمنوا، فالشيطان يبذل ما في وسعه ليجلب الحزن إلى قلب الإنسان، والحزن هذا يعني من الأشياء التي نفاها الله تبارك وتعالى عن المؤمنين وقت أن يلاقوا ربهم ووقت أن يدخلوا الجنة. الدنيا دار حزن ودار هم وكم وغم ونكد، والمرأة يجب أن تكون من المخففات عن الزوج في دنياه للحزن والنكد، لا أن تكون مصدرا للحزن والنكد. الشيطان يبذل أقصى ما في وسعه، إما يحزن الإنسان في يقظته، وإما إن لم يفلح في ذلك يأتيه في منامه فيحزنه، يريه حبيبه في وضع شائن، يريه حبيبه مثلا ميتا، يريه حبيبه مصاب، يريه أنه فقد ماله، فقد ولده، فقد كذا، فيقوم من نومه فزعا المسكين. ليه؟ لأن الشيطان أراد أن يحزنه ويدخل على قلبه الحزن والنكد. فلا تكوني أيتها المرأة مثل الشيطان فتدخلي على زوجك النكد الدائم ثم تقولي أين الحب الذي كان بيني وبينك. من الأسباب المذهبة للحب فعلا وحرارته العناد والكبر. العناد والكبر هذا من صفات إبليس عليه لعنة الله، وما طرد إبليس من رحمة الله ولا طرد من الجنة إلا بسبب الكبر. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبرياء ردائي والعز إزاري، من نازعني واحدا منهما أدخلته ناري، هكذا يقول الرب تبارك وتعالى في الحديث القدسي. فالكبر هذا مقيت، وبالذات إذا تكبرت المرأة على زوجها. ليه؟ لأن الأصل في المرأة أن تتواضع لزوجها، أنت تحته، وللرجال عليهن درجة، ومع هذا المرأة تتكبر على زوجها، يعني هي تريد أن ترتقي، يعني مرتقا صعبا، تلغي الدرجة اللي بينها وبين الرجل اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها فطرة وأساس وسنة من سنن الكون. أو للرجال عليهن درجة، دي سنة كونية ما ينفعش بحال من الأحوال إن احنا يعني نلغيها. ثم تريد هي أن تلغي هذه الدرجة ثم ترتقي مرتقا أصعب من ذلك فتكون أعلى من الزوج. التعالي والكبر هذا لا يتصف به الفقير ولا تتصف به المرأة. فمن الثلاثة الذين تصعر أو تؤول من تصعر بهم نار جهنم: عائل مستكبر، فقير وفي نفس الوقت مستكبر. يبقى مثل هذا الشخص لبس رداء لا ينبغي أصلا أن يلبسه، يعني لماذا تتكبر وأنت فقير؟ فالكبر هذا ربما يصنعه الغني، ربما يصنعه ذو السلطان، ربما يصنعه القوي، لأنه معه أداه يظن أنها تؤهله أن يكون أعظم من الناس، ومع هذا الله يبغض هذا الكبر أيضا. فما بالك إذا كان الإنسان فاقدا لهذه يعني الأداة. فالفقير والمرأة كل منهما في وضع يجب أن يتسم فيه الإنسان بالتواضع والحب والبذل والعفو والصفح والصبر والأناة. هكذا المرأة الصالحة لا تكون متكبرة ولا تكون صاحبة عناد. العند أخو الكفر، العند يؤدي بالعبد إلى الكفر بالله. المرأة العنادية لا يمكن بحال من الأحوال أن تهنأ لحظة في بيت زوجها. طب يعني إزاي ما كنش عنادية؟ يعني إيه عنادية؟ دايما أنت لو كان لك رأي أو لك مطلوب عند زوجك اعرضي عليه كنوع من أنواع الحوار. إيه رأيك لو عملنا كذا؟ إيه رأيك لو عملنا كذا؟ أحسن من أنك تقول إيه إحنا هنعمل كذا، احنا لازم نروح كذا، احنا هنعمل كذا، يا ريت ما تعرضنيش في الموضوع الفلاني، لا اصلا اتفقت مع مش عارف مين هنعمل كذا وكذا. ما ينفعش الكلام ده. المرأة دائما لا تتقدم على زوجها بأمر ولا بنهي، ولا تتعالى على زوجها، ولا تتسبب في نكد عليه بأي حال من الاحوال عن طريق التعالي وعن طريق الكبر، بل المرأة دائما تعرض الامر. ده ربنا سبحانه وتعالى جعل من سمات أهل الإيمان الشورى، قال وأمرهم شورى بينهم. فالمؤمنون بعضهم مع بعض يتشاورون، لا يلزم بعضهم بعضا بالأمر دون مشاورة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه أن يشاور أصحابه وهو النبي الموحى إليه. قال الله تعالى له وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر. وإحنا شفنا النبي صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه في غزوة بدر وفي غزوة أحد، شاور أصحابه عند الهجرة الأولى والثانية، وعند الهجرة إلى المدينة شاور أصحابه في غزوة الخندق، في كل الغزوات تقريبا في كل حياته. بل شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أمر عائشة رضي الله تعالى عنها حينما رماها أهل الإفك بالإفك. ومع هذا فيعني هذا مثال عظيم جدا. فأنت أيتها المرأة وأنت أيها الرجل يجب أن يكون أن تكون الحياة بينكما يعني دائما قائمة على المشاورة، دائما قائمة على المشاورة والمناصحة والحوار الهادئ. فدائما الحوار الهادئ مع عدم رفع الصوت، الحوار الهادئ مع يعني الاستماع والإنصات للطرف الآخر حتى ينهي جملته أو حتى ينهي كلامه، بذل الوسع في إرضاء الطرف الآخر، كل هذا بلا شك يولد الحب ويعظم شأن المرأة. بعض النساء تقول لك لا ده لو أنا بسمع كلام جوزي كله من أوله لآخره، لو أنا كل كلمة هقوله عليها وأشاوره فيها ده بعد كده هو مش عارف يضربني، هيطردني، هيركبني، هيعمل فيها ويسوي، هيقول عليا ضعيف، هيقول عليا ماليش رأي. لا طبعا ده كلام مش سليم أبدا، ده كلام مش سليم. الأصل أن الرجل يجد السكن عند امرأته، والسكن هذا هو نوع من التواضع ونوع من إلقاء الأثقال عن الكاهل. دائما النكد والكبر بيؤدي إلى إثقال الكاهل، إلى إتعاب الإنسان، إلى الهم والغم، إلى الحزن، إلى فقد حرارة الحب. يبقى لا كبر ولا عناد ولا تعالي من المرأة لزوجها، وأيضا الرجل لا يتكبر على امرأته ولا يذهب كرامتها ولا يؤذيها في نفسها ولا في أهلها، بل يتواضع ويحب ويبذل ويتغافل ويسامح، فإن هذا بلا شك يؤدي إلى دوام الحب. أيضا المرأة التي لا تطيع زوجها إلا قليلا جدا، عدم الطاعة إلا لماما لماما، ده أهم صفة في المرأة في الزوجة، أنها مطيعة. قال الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب. القانتة يعني المطيعة صاحبة الطاعة التي تطيع ربها وتطيع رسولها صلى الله عليه وسلم وتطيع زوجها. تطيع زوجها طاعة لله ورسوله، تطيع زوجها طاعة لله ورسوله، لأن الله ورسوله أمر الزوجة أن تطيع زوجها. يعني كما قال ابن عسلم: خير نسائكم الودود الولود العؤود على زوجها. ودود ولود عؤود على زوجها. طب الولود عرفناه، طب والودود عرفناه، طب إيه بقى العؤود على زوجها؟ هذه العؤود على زوجها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: التي إذا غضب منها زوجها جاءته حتى تضع يدها في يده وتقول: لا أذوق غمضا حتى ترضى. اوعي تنامي وجوزك غضبان عليك، اوعي يجيلك نوم وجوزك زعلان منك واخد جنب منك. قبل ما تنامي لازم تصلحيه، ولازم يعفو عنك، ولازم تتسامحي ويسامحك، وهذا لا يكون أبدا إلا بالتواضع له، وإنك تضع يدك في يده وتقول: لا أذوق غمضا حتى ترضى. هكذا بالنص، أنا مش هيجي لي نوم ولا هيرقى لي جفن حتى ترضى عني يا زوجي العزيز يا فلان. فإن هذا بلا شك يؤدي إلى تولد الحب وارتفاع حرارة الحب في القلب. أما المرأة التي تستمر على العناد، تستمر على الكبر، تستمر على الخصام حتى إلى الليل، حتى تنام وعلى هذا الخصام وتستيقظ على هذا الخصام، هذه المرأة على خطر عظيم. فقد كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما يعني حصل بعض الهنات الطبيعية جدا في بيت الزوجية ممكن جدا تهجره إلى الليل، لا تهجره أكثر من ذلك، تهجره إنما تهجر اسمه، أو تهجر مثلا الابتسامة، أو تهجر مثلا التآنس معه، كلها ساعات قليلة كان يقضيها النبي صلى الله عليه وسلم في البيت. لكن كانت المرأة إذا ما غربت الشمس وجاء الليل وجاء وقت النوم لا يمكن أن تضع جانبها على يعني فراشها حتى ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده الطبيعي جدا، مفيش امرأة تنام أبدا وزوجها عليها غضبان. ليه؟ لأنه إذا نمتي وزوجك غضبان عليك يغضب عليك الذي في السماء، الله سبحانه وتعالى. إذا نمتي وزوجك غضبان عليك تلعنك ملائكة السماء، يعني يدعو عليك بالطرد من رحمة الله، يدعو عليك بالشقاء في الدنيا والآخرة. فلا تغضبي زوجك، وإذا ما حدث بينكما مغاضبة فلا يأتي عليك الليل إلا وقد تصالحت معه. خير نسائكم الودود الولود العؤود على زوجها، التي إذا غضب زوجها جاءته حتى تضع يدها في يده وتقول: لا أذوق غمضا حتى ترضى. إذن طاعة المرأة لزوجها وعدم إغضابه والمسارعة إلى إرضائه، هذه من الصفات العظيمة في المرأة والتي تؤدي إلى تولد الحب. عدم الطاعة، عدم المصالحة، الاستمرار في المغاضبة بلا شك يذهب حرارة الحب. خل الرجل يفكر مليون مرة انه يترك هذه المرأة، يفكر انه يسيب البيت ويمشي، يفكر انه يشوف الأوضة تانية ينام فيها، يفكر ما يجيب لهاش كذا، يفكر ما يوديهاش كذا، وهكذا. بص تلاقي بقى المشاكل ورا بعضها على طول، يعني على طول كده انت زعلتيني، طب خلاص بقى ابتدي احط انا في نفسي وابتدي بقى اشوف ايه اللي هيضايقك وايه اللي هينكد عليك واعمله. انت كنت هتروحي بكرة عند اهلك، مش هوديكي. انت كنت عايزه كذا كذا مش هجيب لك، انت كنت مثلا عايزه تاكلي معايا ولا تعشي معايا مش هتعشى معاكي، انت كنت مش عارف عايزه اشتري لك كذا مش هشتري، وتبتدي بقى المشاكل. وتيجي تسمع مثلا للمشكله يقول ايه اصلها اصله ما عملليش كذا وما عملليش كذا وما ودانيش كذا وما ودانيش كذا، وتلاقي كل الكلام ده لو بدات او رجعت الى بدايه المشكله هتكون ايه؟ عدم طاعه المراه لزوجها، أو التعالي عليه، أو النكد عليه، أو عدم طاعته، أو مغاضبته، وأن تنام ولم تصالحه. عدم الطاعة إلا لإمام الإمام. أيضا عدم الاهتمام بالنظافة العامة في البيت ولا بالنظافة الشخصية. الرجل حينما يدخل إلى بيته دائما يجد البيت دائما معكرت، دائما البيت كل حاجة مش في مكانها، دائما البيت مش نظيف، دائما الأواني مش نظيفة، دائما المنضدة مش نظيفة، دائما الطعام بيقدم بطريقة فيها يعني نوع يعني استهزاء أو نوع عدم اهتمام أو ما شابه ذلك. السرير مش نظيف، مش مترتب، مش متطبق، مش متهوي، الحجرة مش متهوية، الأحذية مش في أماكنها، الأولاد مش نضاف ومش لابسين ومش مغيرين. كل الكلام ده بيخلي على طول الصورة الغير نظيفة هذه والصورة الغير مقبولة دي بتتراكم في ذهن الرجل، تتراكم 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 لحد ما ينفجر الرجل في المرأة، وربما يفضحها أمام أهلها يقول لك دي مش نظيفة، بنتكم مش نظيفة، بنتكم فيها 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 فيها. كذلك النظافة الشخصية، المرأة أبدا لا يشم منك إلا أطرب ريح، ولا تقع عينه منك على قبيح. ما لا تسمحي لزوجك أن يرى ما قبح منظره، أو يعني ما تتقذره النفس. ويقبح على المرأة أيضا أن هي يشتم زوجها منها رائحة مش جيدة، رائحة العرق، رائحة الطبخ، رائحة كذا رائحة كذا. لابد أن المرأة دائما يعني لا يشم الرجل منها إلا أطيب ريح، ولا تقع عينه منها على قبيح. للأسف الشديد كتير من النساء يعني يخرجوا برا البيت بصورة ملفتة، فيها من الأناقة، فيها من الجمال، فيها من التزين، فيها من التبرج، وربما حتى وضعت عطر، وتظن أن هذا نوع من أنواع الإسلام بيحض على النظافة. يا أستاذ أصل الإسلام دين النظافة، إن الله جميل يحب الجمال، وتهدر بما لا تعرف من أدلة ليس في حقها. المرأة في نظافتها وجمالها وبهائها وحسنها وطيب ريحها، إنما هذا لزوجها فقط، هذا للزوج فقط، وأنا أقول وأكرر هذا للزوج فقط. لا يحل للمرأة أن تصنع هذا في الشارع، إنما تخرج المرأة تفلة تلبس جلبابها الذي يستر من شعر رأسها إلى إخماص قدمها، لا يرى منها شيء ولا يشم منها أي رائحة، ولا تختلط بالرجال، ولا ترقق صوتها، ولا تتكسر في كلامها، ولا تتعرج في مشيتها، وإنما ولا تضرب بكعبها ليعلم ما تخفي من زينتها. إنما المرأة محتشمة مؤمنة صالحة تعلم أن الله يراها، وتعلم أنه لا يحل لها أن تظهر أي شيء من هذه الأشياء لغير زوجها. إنما في البيت اصنعي ما شئت لزوجك، كوني في أجمل صورة لزوجك، لأن هذا الذي يعني أمرك الله تعالى أن تفعليه. وهذا الرجل إذا رضي عنك يعني أشبعك حبا وعطفا وحنانا. طب الناس لما في الشارع، أنت عايز الناس ترضى عنك في الشارع ليه؟ عايز الناس لما تشوفك كده تستحسنك ليه؟ احنا عارفين الزينة هنا، كلمة الزينة هنا جاية من ان المرأة تريد شيئا من وراء زينتها. المرأة اذا تزينت ارادت من وراء زينتها شيء، اما ان يستحسنها الناس نظرة، واما ان يستحسنها زوجها، واما ان يطأها زوجها، واما 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 ان يلمسها، واما واما. انت بتعملي الكلام ده في الشارع ليه؟ لمن تصنعينه في الطريق؟ يبقى المرأة للأسف تبقى يعني غير مهتمية بنظافتها الشخصية في البيت، لكن في الشارع للأسف الشديد يعني في غاية من الجمال ومغاية من الأناقة، واللبسة مش عارف إيه، وحط عطر إيه، ونسيت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استعطرت المرأة فخرجت فمرت بالقوم ليشموا ريحها فهي زانية فلترجع إلى بيتها ولتغتسل. ليه؟ لو احنا دققنا النظر في كثير من الكائنات من حولنا، كائنات الحية، طيور، الحيوانات. هنجد الأنثى دائما في الطيور وفي الحيوانات وقت التسافد ووقت التكاثر تطلق ريحا طيبة، تحط ريحة، تحط عطر، ربنا أعطاها هذه القدرة، تطلق رائحة طيبة. الرائحة الطيبة دي بتعمل إيه؟ بتجذب الذكر ناحيتها حتى يحدث التكاثر. نعم، السلام عليكم. نعم، ناخد فاصل قليلا ثم نعود إليكم بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عالم جميل، رسالة لها أتيت، توازن الحياة أنت. عالم جميل، رسالة لها أتيت، توازن الحياة أنت.
بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير. نرجع تاني ونقول إن حرارة الحب دائما يعني بتنطفئ وبتذهب إذا كان هناك نوع من الأنانية وحب التملك، إذا كان هناك نوع من النكد الدائم وفتح الجروح القديمة باستمرار، إذا كان هناك فيه نوع من التعالي والعناد، إذا كان فيه عدم طاعة، إذا كان فيه عدم الاهتمام بالنظافة العامة والنظافة الشخصية. وقلنا إن ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل الكائنات الحية حتى العطوء حتى الزهور في وقت التلاقح بين النباتات بتطلق الزهور روائح جميلة وشذا طيب عشان النحل يجي يمتص رحيق هذه الأزهار فتلتصق بأقدام حبوب اللقاح، يوم لما يروح عند زهرة أخرى تسقط هذه حبوب اللقاح على الزهرة الأنثى فتخرج الثمرة التي أراد الله تعالى إخراجها سبحانه وتعالى. إذن إطلاق الريحة الطيبة دي كان نوع من أنواع جذب الذكر. فأنت لما تحطي عطر وتخرجي في الشارع عايزة إيه؟ ماذا تريد من وراء هذا العطر؟ ماذا تريد من وراء هذا العطر؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال فهي زانية فلترجع إلى بيتها ولتغتسل. بل سيدنا عبد الله بن مسعود داخل على المسجد فإذا بامرأة جاية وراح على المسجد فشم منها رائحة فقال أين تريد يا أمة الجبار؟ أنت راح فين؟ قالت له راح المسجد أصلي. قال أتريدين أن تذهبي إلى المسجد وتصلي؟ قال نعم. قال أوضعت عطرا؟ أو مسست عطرا؟ قالت نعم. قال ارجعي إلى بيتك ولتغتسلي، فإني سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استعطرت المرأة فخرجت من بيتها فمرت بالقوم فشموا ريحها فهي كذا وكذا، ارجعي إلى بيتك ولتغتسلي. كلمة كذا وكذا يعني معناها زانية. فالمقصود هنا أن المرأة تفقد الحب وحرارة الحب بينها وبين زوجها. ليه؟ لأنها في البيت مش مهتمية بنفسها خالص، ريحتها دايما يا بصل يا مش عارف ايه، ريحتها عرق، ما بتهتمش بالنظافة الشخصية ولا نظافة البيت. وبعدين لما تيجي تخرج بره ما شاء الله عليها آية في الجمال، وكأن هذا الراجل اللي في البيت ده ملوش لازمة، وإن أنا مش مهتمية بيك، لا ده أنا مهتمية بالرجالة اللي في الشارع ومش مهتمية بيك أنت. واحدة تقول لا ما أنا مش نيتي كده أبدا والله يا عم الشيخ، ولا أقصد الكلام ده أبدا. لا ما أنت مش نيتك كده، لكن فعلك بيقول كده. الله تعالى يحاسب على الأفعال وعلى النيات. فإذا كانت نيتك كده يبقى المسألة أقبح مما تتخيلي. إذا كانت نيتك وانت خارجة بزينتك وعطرك من أجل أن تجذب الرجال إليك وتجذب الأنظار إليك وربما يعني تدفعيهم إلى التحرش بك، فأنت ارتكبت الفعل العظيم الشنيع. أما إذا كانت انت خارجة مش نيتك كده لكن فعلك بيقول كده، فأنت أيضا ارتكبت فعلا شنيعا. وإن كانت نيتك مش كده لكن فعلك كده، فعلك لا يحل لك أن تستعمليه أبدا في طاعة غير طاعة زوجك. معنا كريم، السلام عليكم كريم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك، تفضل يا أخي.
دلوقتي حضرتك لما يعني شاب داخل على جواز وكده وعاوز يعرف إيه اللي بيتم في الفرح وكده، يعني الفرح يعني ايه توجيهات حضرتك في موضوع الفرح؟
انت تقصد بالفرح هنا العقد يعني، ولا تقصد بالفرح هنا الدخلة على زوجتك؟ أيوة تعمل ايه؟
ايوه لا بالنسبه يعني الفرح يعني الناس بتعمل فرح في الدخلة يعني. طيب الصح اللي المفروض تعمل؟
حاضر. اولا يعني الافراح يا اخ كريم يعني الله تبارك وتعالى أمرنا أن نفرح، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نفرح، وأمرنا أن نعلن النكاح وأن نشهره بين الناس. لكن في إعلان الزواج وفي إشهاره بين الناس لابد أن نحتاط لديننا، فلا يقع منا ما يحرم. يعني مثلا الناس اللي بتعمل أفراح في الطرقات أو في القاعات ويختلط فيها الرجال بالنساء ويترقص فيها النساء وتظهر فيها العورات وتتعالى الضحكات ويختلط فيها الحابل بالنابل، هذا لا يحل ولا يجوز. بل الواجب ألا يختلط الرجال بالنساء، وألا تتبرج النساء، وألا يكون هناك يعني موسيقى وأغاني صاخبة فاسدة، فإن هذا كله يؤدي إلى حالة من الفساد في الفرح. طب ناخد اتصال أختين ونكمل. السلام عليكم. أيوه.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ زي حضرتك.
مرحبا بك أختين، تفضل.
أهلا وسهلا بحضرتك. أنا سؤالي يعني أنا حاليا عندي خلاف ما بيني وما بين زوجي، لأن يعني مضمون الخلاف ده أنا يعني ربنا من علي الحمد لله من 3 سنوات كده بالالتزام وحضور دروس العلم الحمد لله. بس أنا يعني أنا زوجي لسه في البداية، يعني هو ملتزم بيصلي الحمد لله الفرد فرده، بس هو شايف ان انا كده متشددة ويعني كل حاجة بقى قيس كل حاجة انا بعملها، يعني كل حاجة كنا بنعملها ابتديت البس زي شرعي، ابتدى يعني شوية يوافق شوية طب غيري طيب البسي زي ما كنتي. حاليا بقى وصلنا انا يعني كنت في اول رمضان كنت يعني قلت ان انا البس النقاب، بس هو ايه اعترض وهاج يعني جامد جدا، وانا حاليا قاعده في بيت والدي وهو مش عايزني ارجع البيت ولا اشوف ولادي الا يعني بيقول لي زيارات كده، الا لو انا رجعت تاني زي الاول البس لبس عادي، لو حتى مش لبس شرعي ولا عبايه ولا طرحه طويله ولا اي حاجه.
نعم.
بس فهي دي المشكله.
حاضر يا هند. حاضر. هو سامعني دلوقتي ولا انت عند والدك؟
لا انا عند والدي.
طيب يا بابا. حاضر يا هند. حاضر.
شكرا يا
فضيلتك،
شكرا
جزاك الله خيرا. امين. فالاخ كريم بنقول ان يعني لابد ان يكون العرس او الفرح دوت ليس فيه ما يخرجه عن حدود الشرع التي شرعها الله، فلا اختلاط بين الرجال والنساء اختلاطا مجنا، فلا تراقص، فلا موسيقى، انما كلمة هادئة. ويعني ما هناك بعض الاناشيد والاغاني الاسلامية التي ليس فيها يعني موسيقى صاخبة ولا فيها كلمات جارحة، لا بأس يعني ان يغني بعض الشباب بعض الكلمات الطيبة كده، انما اختلاف الرجال بالنساء وتراقص النساء والحاجات اللي احنا قلنا عليها في الحلقة الحلقة قبل الماضية، هذا لا يحل أبدا بحمل أحوال. أنت لازم تكون رجل ولازم تلزم الناس بشرع الله تبارك وتعالى على قدر استطاعتك. أما إذا دخلت بامرأتك فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا دخل الرجل بامرأته أن يبدأ بصلاة ركعتين، يصلي ركعتين وهي تصلي خلفه، ويشرب يعني شيئا من المشروبات الطيبة وأفضلها اللبن، يشرب شوية لبن ويعطي امراته برضو تشرب شوية لبن، وهذه فطرة وهذا هداية من الله تبارك وتعالى، يدعو الله تبارك وتعالى أن يبارك له فيها، فأن بأن يضع يده، حط إيدك على رأسها كده من مقدمة رأسها وقول بسم الله اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. مرحبا أم سهيلة.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أنا بسأل سؤال موضوع الحلقة، لو الكلام اللي حضرتك بتتكلم فيه ده كله بس يعني لغة التكبر وعدم المشاورة الحاجات دي، بس بالنسبة للراجل بقى،
الكبر من الراجل
يعني
نفسه،
يعني هو متكبر، ما فيش حوار، ما فيش مشاورة في أي موضوع.
إيه السبب يا أم سهيلة في الكبر ده؟ لا شك ان في حاجه حصلت، يعني انت من اول يوم عرفتيه وهو متكبر، ولا الكلام ده حصل مثلا بعد سنه سنتين ثلاثه، بعد مشكله حصلت، بعد كلام حصل بينك وبينه؟
لا، هو حاسه ان هو في شخصيته اصلا، بس يعني بدات دلوقتي، احنا متزوجين بقالنا 10 سنين وبدا شخصيته دي يعني يزداد اكتر، وصراحه انا مش قادره. الاول كنت متحمله لكن دلوقتي بصراحه مش قادره.
يعني الكبر ده بيؤدي بيه ان هو يظلمك، يضربك، يسبك، يرفض طعامك وشرابك، يرفض اهلك، يسيء اليهم، ولا ايه صفه الكبر اللي هو فيه؟ يعني
هو يعني ما في اولا يعني مثلا لما اقعد اتكلم في اي موضوع او اي مشكله ما بيحاولش اصلا يعني يحلها، ما بيحاولش نتفاهم مع بعض في اي حاجه، ما بينزلش عن رايه مثلا لو عايز اي حاجه وكده.
المستوى العلمي بينك وبينه ايه؟
انا يعني مؤهل عالي احنا الاثنين، بس في فرق سن بينا يعني 10 سنين، ما اعرفش ان كان ده السبب ولا
هو اكبر ولا انت اللي اكبر.
لا هو اكبر مني 10 سنين.
لا طبيعي جدا، لا عادي مش مشكله، 10 سنين مش فرق كبير. طيب
في عامل ازمه جامده يعني في حياتنا بصراحه، وانا بدات ان انا يعني اخد جنبه واخد موقف عشان يحل المشكله، ما بيحلهاش برضه يعني، واقف عند زي ما هو.
طب انت قلت له مثلا ان في كبر فيك وكده ولا ما قلتلوش؟
انا قايله له على كل، يعني انا بتكلم بقول له كل حاجه، انا فاتحه كل يعني بفتح الموضوع وبتكلم يعني في كل
قالك
حاجه.
قالك لا انا مش متكبر ولا قالك انا كده؟
هو بيحاول يموه اي موضوع، يقول لي لا انت متهيئ لك، انت مش عارف ايه كده، مش كلام بيحل يعني، كلام كده بينهي دي الحوار.
هل هو كان فقير ثم اغناه الله؟
لا والله ظروفه زي ما هي يعني ما اتغيرش.
طيب حاضر، ماشي يا مسايلة، حاضر. نرجع تاني بسرعة لأخونا كريم، بنقول ان لو انت رجعت لكتاب تحفة العروس او غيره من الكتب، الزواج الاسلامي السعيد او غيره من الكتب، هيديك تفصيلات الفرح الاسلامي، هيديك تفصيلات الدخلة على الاسلام وازاي تبقى حياتك الاسلامية يعني هادية. ولو انت تابعت معنا كل الحلقات اللي احنا بنقولها وغيرها من الحلقات، هتلاقي ان شاء الله تعالى فيها التفصيلات دهيت. ولازم يا كريم قبل ما تتجوز تقرأ وتتعلم علشان تدخل على نور زي ما بيقولوا ومعرفة. اختنا هند، الخلاف بينها وبين زوجها بسبب الالتزام، هي ما كانتش ملتزمه وهو ما كانش ملتزم، هي التزمت ما شاء الله من 3 سنين والتزامها بدا يعني يزداد. هو بقى جه وصل لمرحله خلاص بقى مش طايق، هي بدات تلبس بقى ربما اسمر، وبعد كده لبست النقاب او عايزه تلبس النقاب، وغيرت بقى اسلوب حياتها كله وطريقه حياتها، وهو محلك سر، بل هو بيطالبها انها ترجع مره تانية الى ما كانت عليه. هي دلوقتي سابت البيت او هو اخرجها من البيت، راحت عند ابوها وقال لها ما تجيليش الا بالصوره اللي انا اتجوزتك بيها. طبعا وفي خطا كبير ارتكب من الاخت هند مع زوجها في هذا الباب. احنا عايزين دايما، احنا بدانا مع بعض حياه زوجيه، كل منا كان ماشي على هواه، ما فيش التزام، ما فيش صلاة، ما فيش تدين، ما فيش كذا، وبعدين بدأت انت تتدين. الواجب عليك كنت اول ما تبدأي تدينك ده او تبدأي القراءة العمل بدين الله تعالى، ان يبقى معك الكتاب والرسالة اللي فيها مثلا الصلاة واحكامها، الصلاة وادابها، ونقعد نقرأ انا تقري انت وزوجك في الكتاب، تتعلمي معاه وتتعاملوا مع وتتعلموا مع بعض اللباس الاسلامي مثلا، الملابس الاسلاميه ازاي تكون، ان الحجاب دوت صيانه للمراه وتكريم للرجل وحفظ لعرضه وحفظ لشرفه وصيانه لبيته وتربيه لاولاده وهكذا. يعني انت للاسف الشديد انت كنت بتلتزمي وبتزدادي في الالتزام، وعايزه زوجك يلتزم زي ما انت بتلتزمي كده بدون تفصيل. يلا نصلي يبقى يصلي، يلا هنعمل كذا تعمل كذا، انا هلبس الحجاب يقولك حاضر ماشي، يلبس النقاب يلا زي بعضه وهكذا. لا طبعا الكلام ده مش هيحصل بسهولة، وان كان ده حق يعني، ان كان التزامك ده هو الحق، لكن الرجل من الصعب جدا انه يمشي وراء مراته وبالذات في امر الدين. ليه؟ لان الشيطان بيجي له بقى في الحته دي ويقول له بقى ده هي عايزه تعمل عليك شيخه وهي احسن منك، وعايزه تقول ان هي احسن منك وهي تخش الجنه وانت تخش النار، ويبدا ينفخ في ودانه خليه ايه يعني، مش يتضجر من زوجته ده كمان يتضجر من الدين نفسه. فكان الواجب عليك انك تاخديه درجه درجه وخطوه خطوه. انا بنصحك انك ترجعي البيت، اجلي النقاب شويه اذا كان النقاب ده هو المشكله، حاولي انك انت تلبسي لبس فضفاض ولبس ساتر ولكن مش شرط انك تلبسي الاسود، يعني ممكن تلبسي البني وتلبسي الرصاصي وتلبسي الكحلي وتلبسي الرصاصي الفاتح، يعني ما فيش مشكله ان يبقى الزي ملون، ان الالوان دي ما فيهاش مشكله الا اللون مثلا الاحمر، لان اللون الاحمر زينه في نفسه، او اللون مثلا البامبا ده زينه في نفسه، لكن البسي ملابس حشمه وساتره وواسعه وتستر بدنك ولا تظهر شيء الا وجهك وكفيك، الى ان يعني تقعدي معاه شويه وتمسك الكتاب تتعلمه فيه ان النقاب ده ومدى يعني مشروعيته، وانه واجب ولا سنه، وان انا يعني بحبه عشان ده بيسترني، وانت يعني انا زوجتك انت لوحدك، انا مش عايز حد تاني يشوفني، انا بحبك وبحافظ على عرضك وشرفك، انا بعمل الكلام ده كله علشان نبقى احنا الاثنين مع بعض في الدنيا وفي الاخره في الجنه ان شاء الله مع بعض. كلمتين حلوين كده، الاسلوب اللي هو فيه الامر والنهي، وانا زي ما قلت في بدايه الحلقه، الاسلوب اللي فيه الامر والنهي ده بيؤدي الى حاله من النفور. احنا قلنا وللرجال عليهن درجه، المراه دائما تعرض المساله على الرجل بصوره حواريه علشان تدي صوره جيده لنفسها قدام زوجها، وان هي بتقول له خد بايدي، مش انا اللي هاخد بيدك بقى، لا خد بايدي للجنه يا فلان، خدني للجنه معاك، تعالى صلي وعلمني اصلي ازاي، تعالى علمني الحجاب ازاي، هو الحجاب ده فرض يا فلان على المراه، يا ريت ما اجيب كتاب كده ونقرا فيه، طب ما تيجي نسال شيخ، طب ما تيجي نفتح مثلا النت ونشوف مثلا ايه مشروعيه الحجاب والنقاب، نشوف كذا نشوف كده، يعني خلي الامور يا هند سهله وبسيطه، تصلي بزوجك وتأسفي له على تحجرك مثلا وتشددك معاه، قولي له انا يعني عايز اجي البيت تعالى خدني، او انا هاجي لك، انا هاجل نقاب حاضر، لكن انا هلبس ملابس فضفاضه، انزل انا وانت نشتري قماشتين حلوين كده، يعني مش لازم يكون لونهم اسود، وافصلهم يعني حاجه واسعه كويسه، او اجيب جلبابين واسعين وكويسين وفي نفس الوقت يكونوا الوانهم مختلف عن اللون الاسود، يعني افتحي مجال للحوار والنقاش بحب وبود، وسعي في ذلك بالدعاء. يعني عايزك الله دي كده تقيم الليل وتجتهدي في الدعاء ان ربنا سبحانه وتعالى يصلح بينكم ويزيل الشيطان من بينكما ويطيب قلب زوجك ويجعله يقبل شرع الله تبارك وتعالى. ام سهيلة بقول لها الكبر في الرجل مشكلة كبيرة جدا، يعني الرجل المتكبر ويتكبر على مراته وعياله ده مشكلة كبيرة جدا، لازم يكون في سبب لهذا الكبر. هي بتقول ان هو من ساعة ما اتجوزته كان كده، بس الامر بقى فج دلوقتي، يعني ايه، او يعني دي جزء من شخصيته، ان هو شايف نفسه، ان هو شايف نفسه، وانه الانسان لما بيشوف نفسه ما بيشوفش الاخرين، بمعنى زي ما هي بتقول كده ما بيقبلش النقاش، ما بيقبلش الحوار، ما بياخدش مني كلمة، مش طايقني، مش إلى آخره. يعني بلا شك إن هذا يعني الأمر في غاية السوء. الأصل أن الرجل والمرأة في البيت زي ما ربنا قال، هو الذي ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ده أنت حتة مني، المرأة حتة من زوجها، وكما يقول مولى عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ليه؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة دي منافية تماما للكبر والعناد، ما ينفعش يبقى فيه كبر وعناد بين الزوج والزوجة، لازم يبقى فيه مودة ورحمة. انت ادعي ربنا كتير انه يلين قلب زوجك ويهديه ربنا سبحانه وتعالى، وحاولي تتناقشي معاه في المسائل دهيت، وتحاولي تفتحي مثلا موقع مثلا بيتكلم عن الكبر وخطورته، العناد وخطورته مثلا على الحياة الزوجية، الكبر واثره في حياة الانسان في الدنيا وفي الاخرة، ان ربنا سبحانه وتعالى نهى عن الكبر وجعل مآل المتكبرين النار، بل ان المتكبرين يحشروا يوم القيامة امثال الذر، زي النملة كده، يبقى في هيئة إنسان لكنه قد النملة، يطأهم الناس من الذل بسبب الكبر اللي كان بيتعاطونه في الدنيا. ربنا يهدي زوجك يا أم سهيلة، ويهدي زوجك يا هند، ويعني يوفقك يا كريم في زواجك. احنا بنقول ان من وراء حجاب دائما بنتناقش فيه كيف نقيم بيتا مسلما، وكيف نقيم بيتا هادئا، وحياة زوجية سعيدة تستمر إلى قيام الساعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توازن الحياة أنت، رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل، رسالة لها أتيت. توازن الحياة أنت.